وقد دل هذا الحديث على حرمة الكلام في الصلاة، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يحرم على المصلي أن يتكلم بأمر خارج عن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في صحيح مسلم عنه: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن وفي رواية وذكر الله. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه ينبغي على المصلي إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى أن يستشعر المقام بين يدي الله، فلا يتكلم بأمر خارج عن الصلاة، ومن تكلم بكلام خارج عن الصلاة بطلت صلاته على تفصيل عند العلماء. فمنهم من قال بالفرق بين الجاهل والعالم لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فصلى وراءه رجل قال فعطس رجل في القوم فقلت له فشمته ورد علي قال فحدقني الناس أو القوم بأبصارهم، فقلت وافك لأمنياه، وصاح في المسجد وافك لأمنياه، قال فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونني. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من منكم قال كذا وكذا آنفا؟ قال قلت أنا يا رسول الله، فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. قال فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. ولذلك قال بعض العلماء من تكلم في الصلاة بأمر خارجي وهو جاهل بحرمة الكلام في الصلاة لم تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة الصحابي آنفا. وأما الكلام لمصلحة الصلاة كالفتح على الإمام إذا ارتج عليه، وتذكيره إذا نسي الركن والواجب ونحو ذلك، بالتسبيح من الرجال والتصفيق من النساء والفتح بالآيات، فكل هذا مستثنى من النهي عن الكلام في الصلاة. ووجه هذا الاستثناء أنه كلام يقصد منه إصلاح الصلاة، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة أن يسبح. ومن المعلوم أن التسبيح يعتبر نوعا من الكلام، وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ذات يوم فارتج عليه في الآيات، فلما سلم قال أفي الناس أبي؟ قال نعم يا رسول الله، قال ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ فكل هذه الأحاديث الصحيحة تدل دلالة واضحة على استثناء الفتح وعلى استثناء التسبيح للأئمة وتنبيههم على أخطائهم. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في حديث ذي اليدين. يقول زيد رضي الله عنه وأرضاه: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه، أي كنا إذا وقفنا في الصلاة المفروضة يكلم بعضنا بعضا، وكان ذلك لا حرج فيه ولا إثم فيه، حتى نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذه الآية الكريمة دلت على حرمة الكلام في الصلاة، وذلك لأن الله تعالى أوجب على المصلين إذا قاموا بين يديه أن يكونوا قانتين. وقوله قوموا لله قانتين، قانتين حال، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى قانتين، فذهب عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح رحمة الله على الجميع إلى أن قوله وقوموا لله قانتين أي طائعين قاصدين القربة لله عز وجل مخلصين له. وذهب عبد الله بن مسعود إلى أن قوله قانتين المراد به ساكتين أي لا تتكلموا في الصلاة، وهذا القول هو أقوى الأقوال لأن السكوت هو المراد في هذه الآية كما هو ظاهر هذا الحديث الصحيح المتفق عليه. وذهب عبد الله بن عمر إلى أن قوله وقوموا لله قانتين المراد به إطالة الصلاة أي إذا قام الإنسان بين يدي الله عز وجل في صلاته فليطول في قيامه ووقوفه. وهذا القول له أصل في السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى طول القيام قنوتا، ففي حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت أي طول القيام مع طول القراءة لعظم الأجر في ذلك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف طول القيام بكونه قنوتا، ولذلك قال عبد الله بن عمر إن المراد بقوله تعالى وقوموا لله قانتين الحث على إطالة الصلوات لعظم الأجر فيها واحتساب القربة عند الله عز وجل في قيامها. فهذه هي محصل أقوال العلماء في قوله تعالى قوموا لله قانتين. والقنوت يطلق بمعنى الخشوع، يقال قنت الرجل إذا خشع في مقامه، ولذلك قال بعض العلماء إن المراد بقوله قانتين أي خاشعين في الصلاة. فالمقصود أن هذا الحديث يدل على النسخ وأنه كان الكلام جائزا في أول الإسلام ثم نسخ بهذا الحديث الصحيح الذي دل على نزول هذه الآية الكريمة. وقول زيد رضي الله عنه فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام أي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسكت في الصلاة وأن لا نتكلم فيها. ولذلك أخذ بعض العلماء من قول زيد أمرنا بالسكوت دليلا على مسألة أصولية معروفة، وهي أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أن ذلك يعتبر حجة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول جمهور الأصوليين خلافا للظاهرية الذين يقولون بأنه لا يرفع. وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله أمرت أو نهيت قل وأمر الرفع حكمه على ما شهر. وقوله أمرنا بالسكوت قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إن هذا الحديث نسخ الأحاديث المتقدمة من الأمر بالفتح على الأئمة، ولذلك قال إذا أخطأ الإمام لم يشرع للمأموم أن يتكلم وإنما يسكت ويرفع الإمام عند خطئه، وذلك لأنه رأى أن هذا الحديث يعتبر متأخرا عن الأحاديث المتقدمة في نظره. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا تعارض بين حديث زيد وبين الأحاديث الصحيحة التي دلت على جواز الكلام لمصلحة الصلاة، لأن حديث أبي هريرة متأخر الإسلام، وذلك إنما يكون في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الإمام أبي حنيفة بالنسخ مرجوح، والصحيح أنه يجوز للإنسان أن يفتح على الإمام وأن يسبح له عند خطئه. والله تعالى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله عز وجل أن يعظم أجركم وأن يجزي لكم المثوبة. هنا بعض الأسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد إذا دخل رجل من المسجد قبل إقامة الصلاة وأراد أن يصلي تحية المسجد فكبر وبعد تكبيره بقليل أقيمت الصلاة، فهل يقطع صلاته أم ماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عمن دخل المسجد عند إقامة الصلاة فكبر محرما بتحية المسجد فلما أحرم بها أقيمت الصلاة، هل يقطع صلاته أم يستمر فيها؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال. أصحها أنه إذا كان الوقت قريبا من الإقامة أنه يسلم ويقطع صلاته بالتسليم، لحديث علي رضي الله عنه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيسلم ثم يدخل مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأما إذا كان يمكنك أن تنتهي من الركعتين وتدرك الإمام في التأمين وقبل الركوع فإنك تتم الصلاة ثم تدركه، لأن الله تعالى يقول في كتابه ولا تبطلوا أعمالكم، فلا ينبغي للإنسان أن يسعى في إبطال ركعتيه اللتين أحرم بهما، وإنما يتم عبادته ثم يدرك فضل التأمين مع الإمام، وهذا هو أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب إن شاء الله. والله تعالى
أكرمكم الله. فضيلة الشيخ محمد سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، السؤال هو هل تذكر ركعتي الدخول إلى المسجد بالجلوس الطويل أو القصير الضروري والغير ضروري مع التوضيح والتفصيل؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين، فمنهم من قال إن من دخل المسجد وجلس مباشرة أنه تسقط عنه تحية المسجد إذا طال الفصل، قالوا لأن المقصود من ركعتي التحية أن يحيي البيت والمسجد، فإذا جلس لم يسقط عليه بعد طول الجلوس أنه حيا فسقطت عنه التحية من هذا الوجه، وذهب طائفة من العلماء إلى عدم سقوطها ولو طال الفصل، والحجة لهذا القول الأخير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسليك بن سلكة الغطفاني رضي الله عنه لما جلس قم فاركع ركعتين، فإنه قد جلس واستقر، وكونه يفصل بين طول الجلوس وقصره لم يدل الدليل على هذا التفصيل، ولذلك يبقى على الأصل من شغل الذمة بالركعتين فيطالب بفعلهما ولو طال الفصل، كمن دخل فنسيها ثم جلس أو تشاغل بالحديث مع غيره ثم جلس، وأما ما عدا ذلك فأصح الأقوال أن طول الفصل لا يسقطها لانشغال الذمة بها. والله تعالى
أسلمكم الله. فضيلة الشيخ، لا بأس طهور إن شاء الله، هناك من يقول إذا أراد الرجل أن يصلي تحية المسجد وهو جالس وهو قادر على القيام فلا بأس في ذلك، فإنه ينال نصف الأجر.
هذا القول محرم على مذهب الجمهور رحمهم الله، من أن تحية المسجد نافلة، والنافلة يجوز فعلها للقائد، وأما على الصحيح من وجوبها فإنه لا يجزي فعلها لمن جلس، وإنما يجب عليه القيام على الأصل المضطرد في صلاة الفرائض أنها لا تجزئ بالجلوس للقادر المستطيع، وبناء على ذلك فأصح القولين أنه لا تجزئ تحية المسجد أن يصليها الإنسان جالسا إلا من عذر. والله تعالى
أتابعكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن فاتته رغيبة الفجر أن يصليها بعد الفرض؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة للعلماء فيها أيضا وجهان، فذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن من فاتته الرغيبة يؤخرها إلى طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس يصليها، وذلك لحديث مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما صلاه من ساعته أو قرأه من ساعته. قالوا: فهذا يدل على أن السنة القضاء بعد طلوع الشمس. ثم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح، فلذلك لا يصلي رغيبة الفجر بعد صلاة الصبح. وذهب بعض العلماء وهو قول طائفة من أهل الحديث إلى أن رغيبة الفجر مستثنى، وقد ألف في ذلك بعض العلماء تأليفا بقوله: إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر، فخلص إلى القول بالجواز. وهذا القول مبني على بعض الأحاديث من قوله: لا صلاة بعد صلاة الصبح إلا ركعتي الفجر. ولكن أجيب عن هذا الحديث بأن المغرب بعد الصبح أي بعد طلوع الصبح إلا ركعتي الفجر المفروضة، أي صلاة الفجر نفسها. والقاعدة أن النص إذا كان محتملا للوجهين وقد عارضه ما لا احتمال فيه وهو أحاديث النهي، فإنه يقدم غير المحتمل على المحتمل. وبناء على ذلك فأحوط الأقوال تأخيرها إلى طلوع الشمس، فإذا أخرها إلى طلوع الشمس فإن السنة أن يصليها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وذلك لما يقرب من 7 دقائق إلى 10 دقائق، فيصلي بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصلاة بعد طلوع الشمس أخرها إلى هذا الوقت، كما في صلاة العيدين ونحوها من الاستسقاء وغيرها. فالمقصود أن السنة أن الأفضل والأولى تأخيرها إلى ما بعد الطلوع، أما لو صلاها الإنسان بعد صلاة الفجر لخوف نسيانها لعمل ونحو ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله لمكان الاحتمال الوارد في النص المذكور. والله تعالى
أعظم الله أجرك. يقول السائل: هل تجب تحية المسجد داخل المكتبة التي في المسجد؟ أولا إذا كان باب المكتبة داخل المسجد، وثانيا إذا كان باب المكتبة خارج المسجد، وثالثا إذا كان للمكتبة بابان داخلي وخارجي.
أما إذا كانت المكتبة مفصولة عن المسجد بباب مستقل فإنها لا تأخذ حكم داخل المسجد، وذلك لأنها غرفة مستقلة كحجرة النبي صلى الله عليه وسلم الملتصقة بالمسجد المنفصلة عنه حكما. وأما إذا كان لها باب إلى المسجد فإنه يقوى القول بإسقاط الركعتين أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقفل الخوخات إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، ولأن حجرته كان بابها إلى المسجد ولم يعتبر ذلك آخلا حكم المسجد. فهذا كله يدل على أن ما كان ملتصقا بالمسجد مفصولا عنه بالباب ونحوه أنه لا يأخذ حكم المسجد. وأما إذا كان الباب من داخل المسجد ودخل إلى المكتبة فإنه قد يقال إن الأرض وقف على المسجد، وقد صدق عليه بالدخول الأولي إذا كان للمكتبة باب واحد من جهة المسجد، صدق عليه أنه دخل المسجد فيقوى القول بمطالبته بالركعتين. وفي هذه الحالة إذا احتاط فهو أولى، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله ألا تجب عليه الركعتان سواء كان الباب من خارج أو كان من داخل أو كان منهما لمكان الفصل، والله تعالى إلا واحدة، وهي أن يكون الأرض أرض مسجد ثم تبنى المكتبة في جزء من المسجد، فإنني أميل إلى القول بلزومها مطلقا، سواء كانت مصولة بباب من خارج أو من داخل إعمالا لأصلها، والله تعالى.
فضيلة الشيخ حفظكم الله ونفع بكم، أحد الإخوان أحضر لنا قطعة من جريدة المدينة الصادرة بتاريخ 11 من الشهر الأول من عام 1414، ومع أنها قطعة صغيرة من الجريدة إلا أنها تحتوي على 4 إعلانات لموضوع واحد، وهو ما ابتلي به المسلمون اليوم من البث العالمي المباشر ووجود هذه الأجهزة التي تستقبل هذا البث، وتسمى الدش، بعضهم يسميها الدش بعضهم يسميها بأسماء أخرى، ومع أنه قد صدر من بعض العلماء فتاوى بتحريمها وتحريم التعامل بها بيعا وشراء، إلا أن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يعني تكاثبوا عليها ووضعت على المنازل إلى غير ذلك. وفي إحدى هذه الإعلانات أن عندهم جهاز يستقبل 128 قناة تلفزيونية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأخوان يعملوا من فضيلتكم حفظكم الله ونفع بكم كلمة في هذا الموضوع، لعل الله عز وجل أن ينفع بها، وعلى الأخوان إن شاء الله أن يوزعوا هذا الشريط، نرجو الله عز وجل أن يجعل فيه النفع والخير للمسلمين العامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم بين أن الرجل راع في بيته وأن المرأة راعية في بيت زوجها وكل مسؤول عن رعيته. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن الأب والأم إذا تسبب واحد منهما فيما يفضي إلى فساد الابن والبنت حمل وزره والعياذ بالله وسوءه إلى لقاء الله عز وجل. ولذلك فإن كل من تسبب في إفساد دين أهله أو عرض أهله والعياذ بالله بشراء هذا الجهاز ونحوه فإنني لا أشك في دخوله في هذا الوعيد، بل أصدق وأشد من هذا أنه أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن الرجل إذا أقر الفاحشة في أهله يعتبر ديوثا ملعونا والعياذ بالله. وقد قال أهل الخبرة إن هذا الجهاز يستقبل بعض ما يوجد في البلاد التي يعرض فيها الفحش والخناء، ويكون ذلك عيانا بيانا لا حياء فيه ولا خوف من الله عز وجل. ولذلك فإنني لا أشك في أن الإنسان إذا أدخل على أهله هذا الجهاز ورضي لهم استقبال هذه الصور وهذه المفاتن التي تفسد الدين والأخلاق، فإنني لا آمن عليه لعنة الله والعياذ بالله. وهل هناك أعظم من أن تدخل على طفل بريء وطفلة بريئة نشأت على الفطرة تدخل عليها ما يفسد دينها ويفسد أخلاقها ويصدها عن طاعة ربها؟ إن الفحشاء سلاح فتاك، ما دخلت شهوتها إلى القلوب إلا أفسدتها وأمرضتها وأسقمتها، وكم من شهوة أورثت حزنا طويلا. فيا أيها الأب الذي ترجو لقاء الله، ويا أيتها الأم التي ترجين لقاء الله، كوني على علم بين أن كل منكما إذا رضي بدخول هذا الجهاز وأقره أو طلبه فإنه مسؤول بين يدي الله عن كل كلمة سمعت منه وعن كل مشهد رؤي فيه، والله الموعد. وعند الله تجتمع الخصوم إذا تعلق بك الأبناء وتعلقت بك البنات، وأنت أخطر ما تكون إلى قليل الحسنات وأخوف ما تكون من قليل السيئات، فجاءتك أوزارهم وسيئاتهم فمن يغني لك من الله شيئا. فهذا أمر لا يختلف الاثنان في حرمته، وأنه من تسهيل الفحشاء على الأبناء والبنات وتسهيل المعصية والوقوع في حدود الله ومعاصي الله. والبلاء العظيم والخطب الجسيم أنك إذا استخدمت هذا الجهاد وكنت أول من يضعه على بيتك، فإن كل من رآك وتأسى بك فإنك تحمل وزره والعياذ بالله. ولذلك قرر العلماء أنه إذا طرأ ما يوجب الفسق والمعصية وفعله الرجل وكان أول فاعل له فإن عليه إثمه وإثم كل من فعله من بعده، لأنه سن سنة سيئة والعياذ بالله. فهذه البلاد الطاهرة التي طهرها الله عز وجل بالعبودية له وخلصها بالطاعة والاستقامة على سبيل محبته، المرجو والمنبغي من كل مؤمن فيها أن يحفظ الدين على أهلها، وأن يكون داعية الإصلاح لا داعية الطلاح، وأن يكون داعية الخير لا داعية الشر. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها والعياذ بالله، فيعتقها بالحسنات أو يوبقها بالسيئات. ولذلك قد يكون الرجل صالحا وقد تكون المرأة صالحة، ولكنها لا تبالي بحدود الله التي تقع فيها الأبناء والبنات، فيذهب صلاحها بالسكوت على حدود الله وحرمات الله. فالمنبغي على الآباء والأمهات أن يستشعروا المسؤولية بين يدي فاطر الأرض والسماوات. والله ما أنفقت مالا في شيء جلبته إلى أهلك إلا غلت به عنقك بين يدي الله عز وجل. وسألك الله تعالى: ما الذي تقصده وما الذي تريده وتنشده من هذا الذي اشتريته ومن هذا الذي جلبته وأتيته؟ هل أردت وجه الله أو أردت به شيئا سواه؟ ولو تصور الإنسان أنه واقف بين يدي الله عز وجل في عرفات القيامة وقد اشتد على الناس بلاؤهم وخطبهم وهو أفقر ما يكون إلى رحمة الله عز وجل، فجاء حسيرا كثيرا أسيرا مرهونا بقوله وعمله، فأقامه الله بين يديه فسأله عن أمواله، فقال: يا رب أنفقت كذا وكذا في شراء كذا وكذا، فبأي وجه يلقى به ربه وبأي لسان ينطق به بين يدي خالقه؟ فالمنبغي للمؤمن أن يستشعر هذا المقام. والله إنها لكلمات قد تمر على الإنسان بسهولة، ولكن عند الله تجتمع الخصوم، وبين يدي الله عز وجل يرى الإنسان حقيقة هذه الأمور، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وكل من دعا إلى حرام أو سهل السبيل إليه أو رغب فيه بالشعارات وبالكلام الزائف فإنه سيحمل بين يدي الله عز وجل وزر ذلك. قال الله في كتابه: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وكلمة أخيرة إلى أهل الطاعة والاستقامة وإلى كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، أن علاج هذا البلاء الحقيقي هو تبصير الناس بدين الله وغرس الإيمان في قلوب العباد. ولو أن كل إنسان قام بواجبه من تذكير الناس بالتي هي أحسن وترقيق قلوبهم لله عز وجل وبيان عظيم المسؤولية بين يدي الله وحساب الله العسير للعبد لانكف كثير من الناس، فإن سلطان الشهوة يندفع بسلطان الإيمان والخوف من الله. وما هذب أخلاق الناس شيء مثل كتاب الرحمن وقوة العبودية بالإيمان. فإذا دخل الإيمان إلى القلوب وذكر الإنسان بلقاء ربه وذكر بحشره ونشره وقدره وحسابه وسؤاله وصراطه وديوانه فإن ذلك أعظم زاجر للعبد عن حدود الله. فالمنبغي أن يجتهد الصالحون في تذكير الناس بهذه المفاسد والأخطار حتى تصان الأعراض وتحفظ بحفظ الله. وقد تتكلم الكلمة من رضوان الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تلقي لها بالا يكتب الله لك بها رضا لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت فاطر السماوات والأرض أن تقطع دابر هذا الفساد وأن تكف شره عن الخلق والعباد. اللهم إني أسألك إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وقدرتك على كل شيء فاطر السماوات والأرض مقلب القلوب والأبصار نسألك بعزتك وقدرتك على كل شيء أن تصرف قلوب عبادك عن هذا البلاء. اللهم اصرف عنه المسلمين شبابا وشبانا وصغارا وكبارا وذكورا وإناثا. اللهم إنا نسألك بعظمتك أن تجلب قلوبهم على حب طاعتك. اللهم حبب إلى شباب المسلمين وإلى المسلمين أجمعين الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من عبادك الراشدين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله تعالى أعلم.